أرجو منك أن تنصح طلاب العلم للقيام بالدعوة نظرا لكثرة المعاصي والمنكرات وحثهم على الصبر في ذلك.
تكبير الله من أشرف المهمات وآكد الفرائض والواجبات التي حمل الله عز وجل مسؤوليتها العلماء، ومن بعدهم طلاب العلم الصلحاء الذين يحسون بعظيم المسؤولية بين يدي الله جل جلاله. إن الدعوة إلى الله تشريف وتكليف ومنصب عظيم شريف مليء يعرف قدره الأخيار ويقوم بحقه الصفوة الأبرار. جعلنا الله وإياكم بمنه وكرمه وهو الكريم الغفار. أيها الأحبة في الله، يا معشر طلاب العلم، الدعوة إلى الله أمانة في أعناقكم، فبلغوا ولو آية وانصحوا ولو بحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. قال بعض العلماء: نبر الله من النظارة وهي الحسن والبهاء في الوجه. قال بعض العلماء: إن هذا الحسن والبهاء في الوجه يكون لمن بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون له في الدنيا ويكون له في الآخرة. ولذلك تجد طلاب العلم وتجد وجوه العلماء مشرقة منيرة من تبليغ السنة، وتجدها دائما مضيئة عليها فيما طاعة في الصلاة فيما هم في وجوههم من أثر السجود. فينبغي على طالب العلم أن يتشرف بحمل رسالة الله وتبليغ أمانة الله وكلمة الله، ويكون هذا التبليغ والأداء بالأسلوب الذي يرضي الله عز وجل، مرغبا محددا لا منفرا ولا معسرا، ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفات: أولها علم وبصيرة بالدعوة، فلا تتكلم في قضية ولا منكر ولا مسألة إلا وأنت على بصيرة. قل إني على بينة من ربي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم دعا على نور من الله وبصيرة من الله. الأمر الثاني أن يكون أسلوبك مؤثرا، وذلك بالوقت بتخيل الألفاظ والعبارات التي تنفذ إلى القلوب دون استئذان مع إخلاص لله. فإن النصيحة إذا جمعت ثلاثة أمور فإن الله جل وعلا يجعل فيها خيرا كثيرا. أولها إخلاص لله جل وعلا، فلا تحدث الناس ولا تدعو إلى طاعة الله إلا وقلبك خالص لوجه الله جل جلاله، فتخرج الكلمة من لسانك وليس فيها لغير الله حظ ولا نصيب. الأمر الثاني أن تخرج هذه الكلمة على نور من الله، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كلمة حق، وكلمة الحق لا ترد، ولو ردت في الظاهر فإنها في القلوب تستقر. الحق لا يقف أمامه شيء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهد. الحق ثابت وغيره باطل وغير ثابت. الأمر الثالث تخير العبارة المؤثرة والأسلوب المؤثر، فيقول أسلوبك أسلوب الترفيق إذا أمكن، وهو أسلوب الترغيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به القلوب. وكانت دعوته أول ما كانت بالإيمانيات، تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح حديث الصحيح: كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار. أول ما نزل فترقق القلب لله، ثم بعد ذلك تمطره بمطر الوحي والتذكير الذي يعين على قرب العبد من الله. فإن لم ينفع أسلوب الترهيب عدلت إلى أسلوب الترهيب، وأمامك كتاب الله فيه الوعد والوعيد، وفيه من الكلمات والآيات والعظات ما يذكر بالله فاطر الأرض والسماوات. فخذ من الكلمات أجمعها واهتدي بهذا الهدي الكريم الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه الصحابيين الجليلين معاذ وعد موسى: بشرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. أحبتي في الله، يا معشر طلاب العلم، إن الله حملكم الأمانة وحملكم المسؤولية، وكل آية تتعلمها وترى الخلل فيها أمام عينيك تسعى في تبليغها، وليس عليك إلا أن تقول يا فلان اتق الله فإن هذا لا يرضي الله، أو يا فلان افعل كذا أو اترك كذا، فإن وجدت خيرا تحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فاعلم أنك قد ألقيت الحلم على الظهر، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. فعلى طلاب العلم أن يسعوا في أداء هذه الأمانة. والوصية الأخيرة التي يوصي بها مما يعين على تبليغ رسالة الله، أن من أعظم الأسباب التي يضع الله بها البركة والخير لطالب العلم كثرة نصحه للناس. وقل أن تجد طالب علم يكثر من النصيحة وتوجيه الناس وبيان الخير لهم إلا وجدته أشرح الناس صدرا وأقربهم إلى الخير وأعظمهم عند الله أجرا وقدرا. مكارم عند الله في العلم على قدر تبليغك لرسالة الله، فبلغ أمانة الله وبلغ رسالة الله وستجد من الله المعونة. ولذلك دائما إذا وجدت طالب العلم تجد طالبين من طلاب العلم، طالب تجد علمه قليل ولكن في لسانه خير كثير، يبلغ هذا وينصح هذا ويذكر هذا، فتجد ذكره عند الصغير والكبير ويعرف الجميل والحقيقة. وتجد طالب ثاني عنده من العلم شيء كثير مغمور لا يعرفه كثير من الناس، فوضع الله لهذا البركة في علمه، لأن كثرة النصف التوجيه كلها حسنات وأجور تخطف من ذلك حسنات العبد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى.